إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في هذا المقام في ذكر آداب الكلام، ومر معنا ما يتعلق بالأدب الأول وهو الإقلال عن الكلام قدر الإمكان، وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا الأدب. كذلك مما يتعلق بآداب الكلام والخطابة والمحادثة والحوار، أنك يا عبد الله تحرص على خفض الصوت بحيث لا يكون فيه رفع من غير فائدة، فإن ذلك من الآداب التي أدبنا بها ربنا سبحانه وتعالى، كما في قوله جل في علاه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأمر ربنا جل وعلا بغض الصوت، وذلك عند الكلام والمحادثة مع الآخرين. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم مع أحد من خلق الله فعليه أن يتكلم بالنبرة والمستوى الذي يسمع به الطرف الثاني. وأما الزيادة التي تؤدي إلى إرهاق الآذان، وتجد أن من الناس من لربما هذا طبعه، إذا تكلم صرخ، كلامه صراخ، تجده يتكلم مع صاحبه وأنت في الطرف الآخر تسمع الحوار من شدة الصوت المرتفع. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تحسين حديث أبي هريرة، والذي فيه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعضري جواظ سخاب في الأسواق، بالسين وبالصاد، صخاب وسخاب في الأسواق، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار في النهار جيفة في الليل. هذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، وفيه إن الله يبغض كل جعضري جواب سخاب. والسخب هو اختلاط الأصوات، هو اختلاط الأصوات، فهذا لا يحبه الله عز وجل الذي يرفع من صوته رفعا شديدا. فالإنسان إخواني في الله يحرص على هذا الأدب بعدم رفع صوته. ومما ينبه عليه في هذا المقام في مسألة عدم رفع نبرة الصوت، أن نبين أن هذا الأدب وهذا الخلق إنما يسري ويجري معنا في كل خلق من خلق الله، إلا أنه في بعض الأماكن ينبغي التقيد به أكثر، مثل عدم رفع الصوت عند الخطاب لمن هو أعلى منك قدما وكعبا، كرفع الصوت عند أهل العلم، هذا ما ينبغي. وإلى هذا أثر من آداب طلاب العلم أنهم عند الجلوس عند من هم أعلم منهم علما بخفض أصواتهم، فلا تزعجه برفع الصوت، أو ما يكون في حضرة الوالدين. فليس من الأدب أن ترفع صوتك يا عبد الله فوق صوت والديك، لا، وإنما عليك بالسكينة والتؤدة، وأن تخفض صوتك قدر الإمكان عند والديك، وهكذا الزوجة عند زوجها. فالرجال قوامون على النساء، وقد كان مما يذكر عن سلفنا الصالح أن من كان من النساء إذا خاطبوا الأزواج خاطبوهم كالملوك، يخاطبونهم أي الزوجات تخاطب أزواجها كأنهم يخاطبن الملوك، ماذا؟ تعظيما لمقام الزوج، وذلك إشارة إلى ما يكون من خفض أصواتهم عند أزواجهم. وهكذا قس ما يكون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين منعوا من أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمنعوا وأن يكون أصواتهم دون صوت نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الأماكن التي ما ينبغي أن يكون فيها رفع الصوت ما يكون عند المساجد، ما يكون في بيوت الله جل في علا. ولهذا عندما سمع نبينا اللغط في مسجده قال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. فالمساجد ينبغي أن تعظم وأن تقدر، وذلك بخفض الأصوات فيها، فلا يتكلم أحد إلا بالصوت المنخفض. فهذه أماكن إخواني في الله وهي كثيرة، والأصل أن المسلم ينبغي أن يكون في طبعه وفي نبرة صوته الخفض، هذا الأصل. طيب، هل يمكن للإنسان أن يخرج عن هذا الأصل فيرفع صوته؟ الجواب نعم، في بعض المناسبات يمكن للإنسان أن يخرج عن هذا الأصل فيرفع صوته زيادة عن مستواه الطبيعي، هذا يجوز أحيانا في بعض المواقع وفي بعض المواضع. من ذلك مثلا إذا أراد الخطيب أن يخطب فلا بأس أن يرفع صوته، فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب رفع صوته واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع من صوته عليه الصلاة والسلام لما في هذا في خطبته من جذب الأنظار، وما يكون من رفع الأصوات من شد الانتباه لما سيلقيه عليه الصلاة والسلام، فهذا موطن جاز فيه رفع الصوت. كذلك من المواطن التي يجوز فيها رفع الصوت ما يكون أو من يكون في مجمع من الناس وأراد أن يخاطب الجميع ويعلم أن الصوت المنخفض لا يتأتى معه السماع، ولهذا يضطر إلى أن يرفع صوته حتى يسمع الحاضرين. وهذا قد وقع كذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما كانوا في سفر، فأراد الناس أن يتجهزوا للصلاة فتوضأوا، إلا أن بعضهم أخل بوضوئه، فحينها رفع نبينا صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، فرفع صوته حتى يسمع جميع من كان في هذا المجلس وفيما في مكان الطهارة حتى يتريثوا في وضوئهم ويسبغوا أعضاء الوضوء، فقال: ويل للأعقاب من النار. أو كذلك يجوز رفع الصوت في الجهاد وفي القتال وعند الحروب، لأن الأمر يحتاج كذلك إلى تشجيع الهمم وإلى رفع المعنويات، فيرفع الصوت حتى يعلم الناس أن في الجيش قوة وهمة. ومن ذلكم عندما في غزوة حنين عندما وجد من المسلمين من ولى وذهب وأراد أن يخرج من الغزوة، أمر نبينا العباس وكان جهوري الصوت، أمره أن ينادي بأصحاب السمرة، فرفع العباس وكان بحضرة رسول الله، فرفع صوته حتى أسمع القاصي والداني، وكان العباس يضرب به المثل برفع الصوت رضي الله تعالى عنه. فهنا طلب منه نبينا أن ينادي بالناس بأعلى صوته. فهذه الأماكن وهذه المواضع قد جاءت في حقها الأدلة على أن الإنسان لا بأس أن يرفع صوته عند الخطبة، أو أراد أن يبلغ الصوت للحضور، أو كان في قتال ونحو ذلك. فهذه مسائل إخواني في الله يذكرها العلماء في هذا الأدب، وهو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عليه بخفض صوته. وللأسف كم نجد من الإخلال في هذا الباب، تجد أن أحدا يريد أن يتكلم معك يندفع، فإذا أراد أن يتكلم رفع صوته وفتح فمه، تقول يا أخي على رسلك على رسلك، لا لا إيش يسمع الذي في الطرف، ويسمع الذي في الدكان، ويسمع الذي في الناحية الأخرى من الشارع، يسمع الناس كلهم الحوار، هذا ليس من الأدب. ولهذا يذكر هذا الشخص بقول ربنا جل وعلا واغضض من صوتك، اغضض، أنت ستسمعني قد أسمعتني، فما في داعي لهذا الإخلال. فهذا إخواني في الله ما يذكر من آداب الكلام خفض الأصوات. كذلك مما يذكر من أدب الكلام في هذا المقام الإخلاص. والمقصود بالإخلاص أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم ينبغي أن يكون في قصده وفي نيته ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وما فيه منفعة للناس، وما فيه منفعة للناس. لا يكون من قصد الكلام أنه مثلا يستأثر المجلس، أو أنه يظهر للناس أنه عنده علم أو عنده معرفة أو أنه مطلع على الأخبار أو عنده ثقافة غير موجودة عند الحضور. ولهذا تجد أن بعض الناس في بعض المجالس يحاول أنه يستأثر بالمجلس إليه كحب الظهور، كحب الظهور. بل إن أناسا من الناس لربما ما يأتي إلى مجلس إلا لعلمه أن الكلام سيؤول إليه، يعرف هذا أن هذا المجلس إنما عقد له وأنه هو الذي يتكلم بداية ونهاية، فيأتي لأجل هذا المجلس، بحيث لو علم أن أحدا غيره سيتكلم ما سيحضر. لماذا؟ لأنه أراد أن يكون الكلام له، فهذا حب ونوع من الزهو والرفعة والترفع على الآخرين. وهذا إخواني في الله ليس من صفات أهل الإسلام ولا أهل الإيمان. فالمسلم إذا احتاج الناس إلى كلامه تكلم، وإذا تكلم إنما يتكلم بما يقربه إلى ربه، لا أنه يتكلم لحظوظ نفسه بأن يترفع عن الآخرين وأن يشار إليه بالبنان وأن تلتفت إليه الأنظار وأن الناس يشيدون بكلامه. ولهذا جاءت في بعض الأحاديث كالذي يحسن ما جاء عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح، اتقوا هذه المذابح. قال الراوي يعني المحاريب، لما قال نبينا اتقوا هذه المذابح قال الراوي، وهي كلمة مدرجة، قال يعني المحاريب. فسرت المحاريب بأنها صدور المجلس، صدور المجلس، أي أن بعض الناس أول ما يدخل أين صدر المجلس، أين المكان المهيأ لكبار الشخصيات، يبحث عن هذا الموضوع. لماذا؟ حتى إذا جلس يكون الكلام له، ما هناك أحد يقاطعه ولا أحد يتكلم إلا بعد إذنه، فهو يتشرف، يتشرف الكلام. هذا من إخلال الأدب في هذا الباب، في باب الخطاب والحوار. والمسلم متى ما وجد مجلسا جلس هنا وهنا وهنا، أو إذا طلب منه صاحب البيت فقوله صاحب البيت مقدم اجلس يا فلان هذا محله، فإن جلس ثم بعد ذلك الكلام، إن جاء له الكلام وجه له السؤال تكلم، وإلا إن ترك للآخرين يتكلم الآخرون بما شاء يتكلموا. أما أنك يا عبد الله تستأثر بالكلام لنفسك فإن هذا مما يخل بنية الحاضر والمتكلم. فالشاهد إخواني في الله أن هذا من الآداب التي يحرص بها المتكلم عند الكلام. ثالثا مما يذكر كذلك من آداب الكلام البعد عن الفحش والتفحش، بأن لا يكون في كلامك يا عبد الله العبارات النابية والألفاظ المستشنعة من سب وشتم وألفاظ غليظة، هذا ما ينبغي، هذا ليس من آداب الكلام. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ثبت في الصحيحين في وصفه عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال علماء لم يكن فاحشا أي من طبيعته، كطبيعة كجبلة ما كان فاحشا عليه الصلاة والسلام، أي أنه بذيء في العبارة أو في الكلام أو في الفعال. ولم يكن متفحشا أي مكتسب، مكتسب لهذه الصفة، لا من طبيعته لا طبعا ولا كسبا، ما كان هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا إخواني في يشيرنا إلى مسألة مهمة، وهو أنك نعم تجد أن بعض الناس لربما لا يكون فاحشا في نفسه، هو من طبعه على خلق، على أدب، على وقار، على صون للسان، لكن أحيانا يكتسب يكتسب. فإذا جلس مع جماعة فيهم من الصفاقة والسخافة والبذاءة قام وأصبح معهم، أو أن يحتج بالبيئة التي حوله. هو نعم إذا خرج للناس على خير حال، لكن مثلا إذا ذهب في عمله كان بحرا أو برا أو في مصنعه عند عماله أو كان في سفينة مع ركابه، حينها يقول هؤلاء ما تنفع معهم إلا العبارات القاسية، فيسب ويشتم ويلعن ويأتي بالعبارات القاسية النابية. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لا تكن فاحشا ولا متفحشا، أنت في من طبيعتك لست بفاحش، فلا يكون تفحش منك تكسب تكتسبه في بعض المواطن، كحال مثل بعض المدرسين، هو يكون على أدب وعلى خلق، لكن إذا دخل الصف الفلاني يقول هذا الصف ما ينفع معه إلا السب والشتم، فيأتي ويسب ويشتم ويلعن حتى كما يقال يثبت وجوده عند الطلاب. لكن بهذه الطريقة لا يا عبد الله، ما كان نبيك عليه الصلاة والسلام لا فاحشا من طبيعته ولا متفحشا في تكسبه، ما كان مكتسب لهذه الطبيعة، فاحذر يا عبد الله من ذلك، فاحفظ اللسان. وأيضا كذلك مما يدل على ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ليس المؤمن، هذا من صفات أهل الإيمان، وهذا وصفاتهم تظهر حتى في الكلام، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. البذيء هو الرديء من الكلام، الرديء من الكلام، تجد بعض الناس لربما إن تكلم يأتي بالعبارات التي ما ينبغي أن يتكلم بها، ليس من شرطها السب والشتم واللعن، لا، بل حتى بعض العبارات تترفع عنها. وانظر يا عبد الله إلى خطاب القرآن، عندما أراد ربنا جل وعلا أن يذكر العشرة الزوجية قال: أو لامستم النساء. لامستم، هذا أدب قرآني، كن به ربنا جل وعلا عما يقول من قرب الرجل من أهله. فلهذا أنت أحيانا إذا أردت أن تعبر عنها تقول: إذا أتى الرجل أهله، يكفي، هذا عبارة واضحة الدلال لما تريد أن توصل إليه، إذا أتى الرجل أهله تكفي العبارة، ما الذي أنت تريد إليه، فما في لعنك تصرح الصراحة التي ربما تكون مؤذية. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاءته امرأة تسأله عن الطهارة من الحيض، فحاول نبينا أنه يقول أنها تتتبع أثر الدم، فالمرأة ما فهمت، تريد أن تفصل، فاستحى نبينا، استحي من أن يسترسل في هذا الكلام، فأعرض عنها، فجاءت أحد زوجاته عليه الصلاة والسلام وأخذت المرأة ثم فهمتها المقصود. فالشاهد حتى الكلام الاعتيادي احرص أنه لا يصدر منك يا عبد الله كلام بذيء أو فاحش، وهذا الخلق يا عبد الله ينبغي أن يكون معك، فالمؤمن لا يكون طعان ولا لعان ولا فاحش بذيء، سواء مع أهلك أو مع جيرانك أو مع أولادك أو مع قرابتك أو مع أرحامك أو مع سائر خلق الله. وإنما يا عبد الله المسلم لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب. هذا ما يذكر إخواني في الله، وهو الأدب الثالث في هذا المقام، وهو عدم الفحش والتفحش في الكلام، وهو البعد عن العبارات النابية والألفاظ المستشنعة المستقبحة. وقبل ذلك علمنا أن الإنسان في كلامه ماذا يخلص النية، وأن القصد من كلامه أن القرب من الله والنفع للناس، ليس يريد من كلامه التزلف أو التقرب أو الإشارة بالبنان أو الرياء أو السمعة. وقبل ذلك علمنا أن من أجل آداب الكلام أنك تخفض الصوت عند الحوار. هذا ما يذكر في درس اليوم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.